بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء حديثه عن تحويل القبلة، قال رحمه الله تعالى: وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين، فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهية التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها، وليتم نعمته عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره، ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث عن تحويل القبلة، أي أن القبلة التي كان يصلي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلوات الخمس وهو بمكة، كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان بيت المقدس قبلة الأنبياء جميعا، وكان عليه الصلاة والسلام يرغب أن تحول قبلته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. عند ذلك طلب من جبريل عليه السلام ذلك وعرضه عليه، فقال: إنما أنا عبد، وإنما تسأل ربك. فكان يقلب وجهه في السماء ويسأل الله عز وجل، فأنزل الله في كتابه هذه الآيات التي تتلى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل وقال في بدايتها: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال: قل لله المشرق والمغرب. الله عز وجل له المشرق والمغرب، يأمر بما يشاء، والاتجاه إلى القبلة ما هو إلا للطاعة، لأن الكعبة هي قبلة المسلمين وهم لا يعبدونها، وإنما يتوجهون إليها، لأن الله عز وجل أمرهم أن يتوجهوا إليها. إذا حول القبلة من بيت المقدس إلى جهة أخرى فله الأمر وله الحكم، وهو الخالق وهو المدبر وهو الآمر، فما أمر الله به عز وجل على المسلمين أن يمتثلوه، سواء أدركوا الحكمة أو لم يدركوها. إذا قرأنا الآيات الموجودة في سورة البقرة من قوله سيقول السفهاء إلى آخر ما ذكر في هذه الآية: وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين، يتبين للمسلم هذه الأحوال التي ذكرت في هذه الآيات، وأنها كلها من حكمة الله عز وجل، والأمر لعباده يأمر بما شاء. هو النسخ واقع في القرآن، يعني الله عز وجل ينسخ ما يشاء بما يشاء، وقد وطأ لذلك بقوله قبل هذه الآيات: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فكونه نسخ هذا جاء بما هو خير منه، يعني نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فالكعبة خير، ولهذا الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، أي في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. فالله عز وجل أمر بذلك، وعلينا أن نمتثل ذلك الأمر. فالذين عارضوا هم المنافقون واليهود والمشركون، فالمشركون هم الكفار الذين كانوا يستقبلون الكعبة على بقايا دين إبراهيم، وقد حرفوا وبدلوا في جميع الأعمال التي يقومون بها، وإنما هم على بقايا فقط، ولهذا الحج غيروا فيه. قريش لا يقفون مع الناس في عرفات، بل يقفون في مزدلفة ويقولون هم أهل الحرم، فلا يمكن أن يخرجوا من حدود الحرم. ثم الشيطان لبس على الناس حتى غير كثيرا من أمور دينهم، حتى أصبحوا يطوفون بالبيت عراة. يعني الحجاج لما يأتون للحج في أيام الجاهلية الشيطان قال لهم أنتم إذا طفتم في هذه الثياب التي تلبسونها وهي دخلت عليكم بطرق ملتوية، قد تكون بربا، قد تكون بسرقة، قد تكون بغش، قد تكون بغصب، فالله عز وجل ما يتقبل منكم وأنتم تلبسون هذه الثياب ثم تطوفون وتسعون، فلا بد أن ترموها. فرموها وكان يطوفون عراة الرجال والنساء. ولهذا تقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عن فرجها بأنها تطوف عارية، لكن تقول اليوم هذا احنا ما نحل لأحد هذا العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج أرسل أبا بكر وجعله هو أمير الحج في العام التاسع، ثم أردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يتلو على الناس 30 آية من سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأعطاهم المهلة، الذي له أجل محدد فله المهلة إلى ذلك الأجل المحدد، والذي ليس له أجل محدد فيعطى 4 أشهر بنص القرآن. ثم مما كان يعلنه للناس على أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حج في العام العاشر بعدما طهر الحرم ولم يكن هناك من يطوف به عاريا من النساء والرجال ولا يدخله مشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالله عز وجل حرم على المشركين أن يدخلوا الكعبة، أن يدخلوا الحرم، وكذلك حرم ما كان يعمله أهل الجاهلية. إذن لما أراد الله عز وجل أن يحول القبلة ومهد بالنسخ، ما نسخ من آية أن ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، جاء بما هو خير من القبلة التي نسخت، أي التوجه إلى بيت المقدس، فصار التوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والله قال قل لله والمشرق، لله المشرق والمغرب. فحينما يأمر الله عز وجل علينا أن نمتثل ما أمر به. هذه الكعبة نحن نصلي إليها، أمرنا بذلك. في قضية الحج يعني تسمع ما يقوله الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الذين يدعون يقولون أن المسلمين عندهم صنم ويسمون الكعبة بهذا الاسم هؤلاء ضالون، وإنما هذه قبلة والمقصود التوجه إليها. أما الله عز وجل أمر عباده أن يتوجهوا إلى هذه الكعبة. ثم لما ننظر أيضا لحجارة أخرى حتى نعرف الفرق بينهما وأن الأمر هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجر الأسود نقبله ونطيبه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله، ثم نأتي للجمرات فنرميها، هذا حجر نقبله وهذا حجر نرميه. إذن القضية هي قضية طاعة، أي طاعة لله عز وجل، أمرك بشيء عليك أن تعمله وتقوم به. المشركون حينما عارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام في تحويل القبلة ماذا قال؟ المسلمون قالوا آمنا به كل من عند ربنا، كل ما يأتي من عند الله عز وجل نحن نؤمن به. المشركون قالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، يعني المشركون من الكفار قالوا الرسول ما دام ترك استقباله لبيت المقدس ورجع لاستقبال الكعبة فسيرجع إلى ديننا، أي يرجع إلى الشرك. والمنافقون قالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. هذا قول الكفار. قال المشركين. اليهود قالوا كما قال الله عز وجل وصفهم بالسفه، سيقول السفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهم يقولون لماذا كان على قبلتنا ثم رجع عنها. الله عز وجل أخبر على أن الأمر له والنهي له، فهو أمر باستقبال الكعبة بدلا عن بيت المقدس، ثم أمر الناس بالاستعانة كما جاء في آخر البحث هذا، أن يستعينوا الناس بالصبر والصلاة، الله عز وجل أرسل إليهم أفضل الرسل وأنزل إليهم أكمل الكتب، ثم أمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بما يعينهم على ذلك، وهو الأمر بالصلاة وإقامها. إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم أخبر في هذه الآية التي هي في آخر هذا المقطع من سورة البقرة: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعد هذا ننتقل إلى ما يأتي تحت هذا العنوان الجديد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، والله يأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين بالكف والعفو والصفح حتى قويت الشوكة، فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وهي أول آية نزلت في القتال. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
الحقيقة مثل هذه الأمور ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الفقه وقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالفقه من الأمور الأساسية في كتاب الله وفهم النصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف وهي مختصرة من الكتب المطولة من كتب السيرة، يقول: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة ومنعته الأنصار. العداوة كانت مستمرة بين الأنصار فقط، بين الأوس والخزرج، واستمرت الحروب بينهم سنين طويلة، يمكن 40 سنة وهم يقتتلون فيما بينهم. ثم اليهود كانوا في هذه المدينة وهم الذين يثيرون تلك المشاكل وتلك الحروب. الله عز وجل ألف بين قلوب المؤمنين وجمعهم على كلمة سواء: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. وهذه نزلت حينما جاء ذاك اليهودي وحرش بين الأنصار والخزرج، وذكر بعض الأبيات التي قيلت من القصائد في الحروب بينهم حتى تثاوروا، وكل واحد قام وأخذ سلاحه وأرادوا أن يقتتلوا، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فأسرع إليهم فهدأهم وبين لهم على أن هذا العمل من عمل الشيطان. فكلهم يعني رجع بعضهم إلى بعض وقبل بعضهم بعض، ثم تركوا وعلموا أن ذلك من مكيدة ذلك اليهودي. الله عز وجل منع رسوله بالأنصار، مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وأول من عاداه أقاربه أبو جهل وكذلك أبو لهب الذي هو عمه، واستمرت العداوة مستمرة بينهم. من آمن من المسلمين عادوه وآذوه ونكلوا به، وهكذا كانت أحوال الناس. حينما ذهب الأنصار الأوس والخزرج في الفترة الأولى التي كان الرسول يبحث عمن يؤويه عمن ينصره، وكان يمر على الحجاج، لأن المشركين كما عرفنا كانوا يحجون كل عام على عقائدهم التي قد بدلوا وحرفوا فيها، فيمر على الناس في منازلهم، فكلما دعا جماعة إلى توحيد الله وطلب منهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه حتى يبلغ ما أمره الله عز وجل به، إذا خرج للمخيم الثاني يخلفه عمه أبو لهب فيقول: هذا صابي، هذا كذاب، هذا ترك دين قومه. فيقول الناس: لو كان هذا الرجل عنده حق وعنده أمر طيب ما تركه أهله فيبقوا على هذه الحالة. ولا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل في دعوته حتى مر على جماعة قليلون فقال من القوم؟ قالوا من يثرب يعني من المدينة. فقال يعني من قوم يهود يعني أنتم في المدينة التي فيها اليهود؟ قالوا نعم. فقال ألا تجلسون حتى أحدثكم؟ فقالوا نعم. هم كانوا يسمعون من اليهود هنا قولهم أنه قد أضل زمان نبي سيبعث وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هذه توطئة أراد الله عز وجل بها للأوس والخزرج قبل اليهود. فلما سمعوا هذا الكلام منه قال بعضهم لبعض ألا تذكرون ما يقوله اليهود فلا يسبقونكم إليه، لأنه دعاهم إلى الإسلام ورقبهم فيه وبين لهم ماذا يأمر به الإسلام. يأمر بتوحيد الله عز وجل وينهى عن الشرك وينهى عن قطيعة الرحم ويأمر بمكارم الأخلاق، فكل أعمال الإسلام وشرائع الإسلام كلها تناسب الفطرة. فلما سمعوا منه ذلك قالوا ألم تسمعوا أو ألم تعلموا أن اليهود كانوا يعني يتوعدونكم بهذا فلا يسبقونكم إليه؟ فآمنوا به عدد قليل منهم. ثم قالوا له العام القادم سنوافيك بعدد. العام القادم كذلك جاءوا عدد منهم وبايعوه. العقبة الثالثة، بيعة العقبة الثالثة، كان عددهم 70 الذين جاءوا من المدينة من الأوس والخزرج، جاءوا 70 وواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان معين، فاجتمعوا به خفية في الليل، آخر الليل ذهبوا يتسللون بعضهم يتبع بعض، حتى بعض الجماعة الموجودين من الأوس والخزرج الذين هم على شركهم ما كانوا يعلمون بذلك. فتمت البيعة، وبعدما بايعوا قالوا له إن أردت أن نميل على أهل الوادي بسيوفنا ملنا عليهم. أهل الوادي يعني الحجاج الموجودين في منى وهم على الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أمر بهذا، لأن الرسول لا يعمل شيئا إلا إذا أمره الله عز وجل به، فلم يأمره بالقتال. لما انتقل للمدينة بعد الهجرة وأصبحت له دار الناس يأوون إليها ويهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح له شوكة وأصبح له جماعة يستطيعون يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، بدأ شرع الجهاد أو فرض الجهاد. يقول كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من القتال، وكانوا يصبرون على ما ينالهم من المشركين حتى قوية الشوكة، حينئذ أذن لهم أن يقاتلوا. قال تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كلمة أذن يدلك على أنهم كانوا ممنوعين، وهذا المعنى من الله عز وجل لحكمة إلهية يعلمها هو، لأن العدد القليل والكفار على كثرتهم وقوتهم وعدتهم ممكن يستأصلوا المسلمين، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بهذا. فمكث 13 عاما لم يؤمر بالقتال، وإنما يؤمر بالصبر، وكلما عملوا معه أعمالا معه أو مع من آمن به كلهم يصبرون على ذلك. هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يقول أبو بكر رضي الله عنه كما روى عنه ابن عباس يقول لما سمعت هذه الآية علمت أنه سيسير قتال. يعني لما سمع هذه الآية، ننظر يعني الفقه الصحابة، يقول هذه الآية تدل على أنه سيكون قتال، يعني سيأتي الجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قالوا هي أول آية نزلت في القتال، لكن ليس فيها الأمر بالجهاد، وإنما الذين يقاتلونهم يدفعون عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم جاءت الآية الأخرى فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن في هذه الآية الثانية أمر من الله عز وجل للمسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يقاتلوا من قاتلهم، وإذا قاتلوا من قاتلهم لا يعتدون في ذلك. وهذه الآية تنهى عن المثلة الذي يعملها المشركون مع الذين يقاتلونهم لأنهم ينكلون بهم، وفيها النهي عن قتل النساء وعن قتل الشيوخ الذين لا رأي لهم، يعني الشيبان الذين لا رأي لهم لا يقتلون حينما يكون القتال بين المسلمين وبين أعدائهم. ثم جاءت الآية الأخرى. الذي نقول أن هذه الآيات تبين للمسلم العاقل على أنه إذا كان المسلمين مظلومين مثلا ولكن ليست عندهم القوة التي تمكنهم من القتال، فلا ينبغي لهم أن يجعلوا للكفار عليهم سلطانا، لأنهم لو عملوا مثل هذا العمل سيستأصلونهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما ظلم أصحابه وحدث بهم ما كان يعمل من ذلك شيئا حتى قويت الشوكة، فلما وجدت القوة عند ذلك أمر بالقتال. فهذا من التشريع الذي ينبغي للمسلم أن يأخذ به في جميع أعماله. الآية الأخرى: ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هكذا كانت مراحل القتال ومراحل الجهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأ في الجهاد بعد أن أمره الله عز وجل به وأمره أن يدعو المشركين للدخول في دين الله وأذن له في القتال وأمر بالجهاد للدعوة، أي ليس الغرض من ذلك الرغبة في قتل الناس وذبح الناس، وإنما الغرض في ذلك أن يتركوا الناس يعبدوا ربهم ولا يعترضونهم في ذلك. ولهذا حينما يرسل قائد الجيش يوصيه في نفسه بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا، يعني يوصيه في نفسه ويوصيه بجيشه لا يظلم أحدا، ثم يوصيه أنه إذا حاصر بلد، حاصر أهل قرية، حاصر أهل حصن، أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كف عنهم وأصبح لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا ينهبون أموالهم ولا يقاتلونهم ولا يسبون نساءهم، وإنما عليهم أن يقبلوا منهم ذلك. وقبل هذا إذا سمعوا مؤذنا في قرية من القرى التي يحاصرونها، إذا سمعوا المؤذن خلاص لا يعتدون عليهم لأنهم يعلمون أنهم مسلمين. إذا كانت الدعوة هكذا، أولا الدعوة، فإذا قبلوا هذا هو المطلوب، إذا امتنعوا ولم يدخلوا في الإسلام وكان القتال بعد ذلك، هؤلاء الذين يقاتلون إما أن يكونوا مشركين عبد الأوثان وإما أن يكونوا أهل كتاب من اليهود والنصارى، فإن كانوا مشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام ولا تؤخذ منهم الجزية، وإن كانوا من أهل الكتاب طلب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية كف عنهم ويبقون على دينهم، تبقى بيعهم وتبقى كنائسهم على ما هي عليه ويبقون على دينهم بشروط معروفة في كتب الفقه الإسلامي، أي أنهم يبقون على دينهم والحكومة والسلطة والتوجيه كله للمسلمين. هذه هي الخطة التي كانت تتبع في الجهاد، أي جهاد الكفار. المشرك لا يقبل منه إلا الإسلام لأنه أراد أن يعبد الأحجار والأصنام، ولهذا إذا استولى المسلمون على الكفار وهم مشركون حكمهم يصبح أرقاء، أموالهم غنيمة وهم أرقاء يعني عبيد، يتصرف فيهم قائد الجيش والرسول عليه الصلاة والسلام بما شاء، بمعنى أنهم يصبحوا ملكا لهؤلاء الذين جاهدوهم، وهذا هو السبب في الرق في الإسلام، يعني السبب في الرق في الإسلام والعبودية في الإسلام ما هو إلا للدين وليس للون، لا للون أسود ولا أبيض ولا أحمر. الله عز وجل خلق الناس كلهم أحرار، كلهم لآدم وآدم من تراب، والله عز وجل يقول: إن خلقناكم إن جعلناكم شعوبا وقبائل، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا حكم على هؤلاء بالعبودية؟ لأنهم أذلوا أنفسهم للشيطان وكانوا يسجدون للحجارة وللأصنام، الله عز وجل جازاهم بأن يذيقهم ذل العبودية. ثم رقب الإسلام في العتق وبين على أن من أعتق عبدا مملوكا عتق الله به جميع أعضائه جميع شعره وبشره، يعتق به مثل ذلك من النار، وجعل أبواب العتق كثيرة. فهذا معنى الرق في الإسلام، لا للون وإنما هو للدين. فمن أراد أن يعبد غير الله وعبد الحجارة وغيرها الله عز وجل يذيقه تلك العبودية. إذن القتال هكذا في الإسلام. ذكرنا قصة حتى يفهم الناس على أن الإسلام هو دين رحمة وليس هو كما يقول هؤلاء الأعداء للإسلام أنه دين إرهاب، وإنما فيه الرحمة. الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما كانت الجيوش في الشام بقيادة أبي عبيدة وفتحوا الشام ورجعوا إلى بيت المقدس وحاصروا، أهل بيت المقدس من اليهود والنصارى يعني أهل كتاب، فحينما دعاهم القائد إلى الإسلام امتنعوا من الإسلام ولكن بذلوا الجزية وأرادوا الصلح. وإذا بذلوا الجزية وأرادوا الصلح لا يجوز له أن يقاتلهم، ولكن اشترطوا أن يوقع لهم هذا الصلح الخليفة، خليفة المسلمين. ومن هو خليفة المسلمين في ذلك الوقت؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكتب له القائد يخبره بأن هؤلاء قبلوا الصلح ولكن شرطهم أن هذه الوثيقة توقع من الخليفة. هو لو كان يريد ما يدعيه الآخرون لقال إن أردتم الصلح أوقع لكم وقعت لكم ولا القتال، ولكنه يعلم على أن هذا الدين ما بعث للقتل ولا بعث للجبروت وإنما بعث للرحمة. فلما اتصل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسافر، فسافر على بعيره من هنا إلى بيت المقدس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سافر من هنا إلى بيت المقدس. فين بيت المقدس وفين المدينة في ذلك الوقت الذي سافر فيها على الجمال كما قال قريش للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، كيف ذهب في ليلة واحدة إلى بيت المقدس ثم عاد؟ قالوا ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس ووقع الصلح ودفعوا الجزية واستمروا على دينهم. هذا هو الإسلام وهذه دعوة الإسلام وهذه رحمة الإسلام. فينبغي للمسلم أن يعتز بدينه، والله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا نسمع لأصحاب الدعوات في تقريب الأديان أو الصلح بين الأديان. كون هناك صلح بين المسلمين وغير المسلمين هذا لا مانع منه، لكن كونه يتنازل عن دينه هذا هو الممنوع. والله عز وجل جعل الدين واحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أديان وإنما هو دين واحد. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قال رسول عليه الصلاة والسلام. والله قال في كتابه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقالوا ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ناسخة للأديان كلها، وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي يجب على المسلم أن يتبعه. وأما الدعوات الأخرى فهي كلها من أجل الطعن في هذا الدين وهدم هذا الدين، والضعف في المسلمين هو الذي يدعوهم لمثل ذلك. نعم. هنا يذكر بعض خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في المبايعة حينما يبايع أصحابه، فيسرد لنا الأخ هذا سردا.
قال رحمه الله تعالى بعض خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفروا، وربما بايعهم على الموت وربما
مثلا في قصة الحديبية. والحديبية هي أصبحت هي فتحا الحقيقة أن فتحناها كفتحا مبينا. فحينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وهذا سيأتينا بالتفصيل في نفس الغزوة حينما ذهبوا وصدهم المشركون عن البيت وصار الصلح بينهم. الصلح بينهم على أن يرجعوا أي المسلمين في هذا العام ثم يحجوا يعتمروا من العام القادم. المسلمون رأوا في هذا نوع من النقص، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله عز وجل إليه يتبع في ذلك الحكمة وما أمر به عليه الصلاة والسلام. حينما أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش ليخبرهم أنه لم يأتي غازيا محاربا وإنما جاء معتمرا، لأنه حينما أراد أن يرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الأولى أن ترسل عثمان لأن له عدد من أصحابه وإذا راح عمر ربما يحدث ما يحدث. فذهب عثمان رضي الله عنه فاستقبله المشركون لأنه ابن عمهم ويعرفونه، فاستقبله وحاول معهم وبين لهم أن الرسول لم يأتي محاربا وإنما جاء معتمرا. فهم في المفاوضات هذه، وكان بعضهم يطلب من الرسول أن يذهب، يطلب من أصحابه أي من قريش أن يذهبوا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتأكدوا ماذا عنده، وهكذا إلى أن قبلوا الصلح. الصلح لما جاء سهيل بن عمرو الذي مفوض من المشركين في الصلح جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأوا في كتابة الوثيقة وثيقة الصلح. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للكاتب أكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وقريش، قال له لا، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن تكتب اسمك واسم أبيك. فوافق وقال أنا رسول الله حتى لو عملتم ذلك. كان بعض الصحابة ما هم راضين، لماذا؟ عندما انتقل لفقرة أخرى من الكتابة وجاء فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبلوا. حينما كانت في الكتابة شروط قاسية في ظاهرها، ومنها على أنه من جاء من المشركين من الكفار مسلما فالرسول عليه الصلاة والسلام يعيده لهم يرد إليهم، ومن جاء ممن كان مسلما إلى المشركين لا يردونه. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ما قبله إلا على مضض لا سيما عن الشخص الذي يأتي. في نفس اللحظة جاء عمرو بن سهيل ابن سهيل بن عمرو ابنه، جاء يرسل في قيوده، خرج من مكة من أسفل مكة ثم وصل إلى المسلمين وقال ألا ترون ما حل بي؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تجعله لي، لأنه حتى الآن ما وقعت الوثيقة. قال عمرو أول شيء هو هذا، سهل سهيل بن عمرو قال أول شيء هو هذا، يعني تعيده. حاولوا ولم يستطيعوا بل صمم على ذلك فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيده. هذا رأوا فيه نوع من النقص، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الرسول وقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. ألسهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نرى الدنيا في ديننا؟ فقال إني رسول الله وإن الله عز وجل ناصري. قال ألم تقول أننا سنطوف بالبيت؟ قالوا هل قلت لك هذا العام؟ أنا ما قلت لك هذا العام وأنك ستطوف به. قال هذا الكلام هو مغرب من هذا التصرف وهذه الشروط القاسية. ثم ذهب إلى أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ذلك القول، فرد عليه مثل ما رد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه على الحق فالزم غرزه. كتبت الوثيقة، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما بعد يقول ما زلت أكفر عن ذلك العمل الذي عملته، يعني لا يترك الاعتراض، يعني ما زال يكفر عنه، يعتق يقول الرقاب ويصوم ويتصدق من أجل ذلك العمل الذي عمله في تلك الغزوة. لكن ماذا حدث من لأبي بصير شخص آخر ولعمر بن سهيل الذي احتججوه؟ عمر بن سهيل رجعوا معهم ثم تخلص منهم وشرد وذهب إلى جهة بدر. الشخص آخر اسمه أبو بصير كذلك شرد من عندهم ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا له اثنين وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطالبوه بالعقد الذي صار بينهم، قالوا نحن اتفقنا على كذا. فيقول أبو بصير علمت أن الرسول سيردني، ولكن بالفعل رجع معهم إلى أثناء الطريق من هنا من المدينة، خرجوا إلى أثناء الطريق فجلسوا تحت شجرة يأكلون ومعهم السياف، كل واحد معه سيف وهذا الرجل ما عنده، فجلسوا يتحدثون. فقال عن سيفه أحدهم أني عملت به كذا وعملت به كذا، قال أنا أشوف سيف جميل وطيب وكذا وصارم، فنزعه من غمده وراه إياه، فقال له أشوفه؟ قال له شوف تفضل خذه، أخذه وعلى طول قتله به. الثاني شرد فر للمدينة، فقدم المدينة فار من ذلك الرجل ومن ذلك العمل الذي تحصل عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا قد أصابه ذعر، فلما وصل أخبره. أبو بصير قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت قد سلمتني لهم، يعني العهد الذي بينك وبينهم قد أوفيت به خلاص. الشاهد أن أبو بصير هذا انطلق إلى صاحبه عمرو بن سهيل، وجلسوا تجمعوا في تلك الأماكن هناك حتى صاروا عصابة كبيرة من المسلمين الذين يضيق عليهم، كلهم يأتون لهذا المكان، فصاروا يقطعون الطريق على قريش الذين يذهبون إلى الشام برحلتهم، حتى ضاقوا بذلك ذرعا وطلبوا من الرسول أن يفكهم من ذلك. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قبل ذلك الصلح وطلب من الناس أن يتحللوا، إيش معنى يتحللوا؟ هو محرم لكن صد الآن عن المسجد عن الحرام، فعليه أن يتحلل، يعني يحلق رأسه ويلبس ثيابه وخلاص وانتهى الموضوع. لما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحد التفت إليه، دخل على أم سلمة وقال ألا ترين ما حدث؟ نسمع شور المرأة هذه. قالت هل ترغب ذلك وتحب ذلك؟ قال نعم. قالت اذهب بنفسك مباشرة لا تكلم أحدا، واذهب إلى حلاقك فحلق ثم انحر هديك. فانطلق. حينما عمل الرسول ذلك كلهم أرادوا أن يقتتلوا بعضهم على بعض، الذي يحلق للثاني وهكذا. فالطاعة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة له. الشاهد من هذا أن ما أمر الله عز وجل به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخالف في ذلك، ولو كان عقله لا يقبل ذلك، وإنما الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، فعلى المسلم أن يسلم لما أمر الله عز وجل به. هذه من الخصائص التي ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، المبايعة على الموت.
قال رحمه الله تعالى
لا يفر، كانت البيعة هذه تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وربما بايعهم على الموت، وربما بايعهم على الجهاد، وربما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح.
لحظة، هنا بايعهم على الهجرة قبل الفتح، ننظر لهذا القيد لماذا؟ يعني قبل الفتح يهاجر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فتح مكة ما في هجرة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فما يبايع بعد الفتح على الهجرة لأن الهجرة انقطعت، أي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين إلى دار الإسلام هذه واجبة في ذلك الوقت، ثم حكمها العام ما زال باقي إلى قيام الساعة حكمها العام. لكن الكلام هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة من مكة إلى المدينة أصبحت مكة دار إسلام، كيف يهاجر منها الإنسان؟ لكن تبقى ديار الكفر، فإذا كان إنسان في ديار كفر ولم يتمكن من إقامة دينه عليه يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام وينتقل من تلك البلاد إلى بلاد الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبايع نفرا من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه.
هذا كما في صحيح مسلم، يعني ننظر كيف يفئون بالشيء الذي يطلب منهم. يعني بايع هؤلاء يعني جماعة على أنهم لا يسألون أحدا شيئا، يعني بايعهم على الإسلام ولا يسألوا أحد شيئا، فصاروا إلى هذا الحد، وهو على راحلته على بعيره على فرسه يسقط الصوت من يده، ما يقول لأحد ناولني إياه، بل يقف وينزل ويأخذه بنفسه وفاء بما اتفق معه، أي بما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكان يبعث البعوث يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبعث الحرس والعيون حتى لا يخفى عليه من أمر عدوه شيء.
وهذا مما يجب على المسلمين أن يعملوه، وهو يعملونه الآن بأسماء مختلفة. هذه القصة نذكر منها في غزوة الحديبية، بعث عينا له من خزاعة، يعني قبيلة خزاعة كانوا عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانوا يعطفون عليه ويعملون معه الأعمال الطيبة، لأنه حينما صارت البيعة وحينما صار الصلح الحديبية وطلب من الناس من أراد أن يدخل في بيعة محمد يدخل فيها، ومن أراد أن يدخل مع المشركين يدخل معهم، فكانت خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بسببهم حينما حدث لهم ما حدث فتحت مكة الفتح النهائي. هنا بعث هذا الرجل من خزاعة يبحث له عن قريش ويأتي بخبرهم. قال: إن كان قريبا من عسفان أتاه عينه. العين يعني الشخص الذي يرسل ليبحث عن الأمر ويأتي يبلغ به قائد الجيش ماذا هناك. فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش. الأحابيش معناها الجموع الكثيرة، يعني ذهب إلى مكة واطلع على أولئك فوجدهم قد جمعوا الجموع الكثيرة لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الكعبة. نعم. وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت إلى آخره. فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل مثل هذه الأعمال ليعرف عدوه وماذا عندهم وما هي قوتهم حتى يستعد لهم. أما كونه يبقى هكذا ولا ينظر لما يمكن أن يترتب في المستقبل فهذا ليس من الكياسة في شيء، بل على الإنسان على القائد أن يكون نبيها وأن يكون مطلعا على عدوه وما عندهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا لقي عدوه دعا الله واستنصر به، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله والتضرع له،
كما سيأتينا في قصة بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يخرج للقتال، وإنما خرج لعير قريش، ولكن أراد الله شيئا، فالذي أراده عز وجل هو أن تكون هذه الوقعة هي الفاصلة بين الحق والباطل. فحينما أصبحت القضية ما هي إلا القتال، وأن العير قد ذهب، عير أبو سفيان الذي في بضاعة قريش نجت، وطلب أبو سفيان من أبو جهل ومن معه من صناديد قريش أن لا يخرجوا لأن القضية انتهت وهي أن العير قد نجا، لكن أراد الله شيئا، فقال أبو جهل: لا يمكن أن يبقى، فلا بد أن يصل إلى بدر وأن يخيموا فيه وأن ينحروا الجزور وأن تضرب القيان على رؤوسهم وأن يشربوا الخمر حتى يسمع بهم الناس، العرب كلهم يسمعون بذلك حتى لا يعترضهم معترض بعد ذلك. هذا الذي أراده. وكان بينهم وبين كنانة يعني حروب، فتظاهر لهم سراقة بن الشيطان في سورة سراقة وقال: إني جار لكم، فخلص أمنوا وجاءوا. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنوا له العريش، يعني المكان الذي يكون فيه، وعنده الحرس منهم أبو بكر رضي الله عنه، قام يدعو ويستنصر، وكذلك الصحابة يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه، حتى سقط رداءه وهو يدعو ويطلب من الله عز وجل أن ينصره على عدوه وأن يفي له بما وعده إياه. وقال: لو ذهبت هذه العصابة لن تعبد على وجه الأرض. فألح كثيرا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: قد ألححت على ربك وإن الله منجز لك ما وعدك. فالشاهد أن المسلمين ما يعتمدون على قوتهم ولو كانت عندهم قوة، لأن الاعتماد عليها وترك التضرع والاتصال بالله عز وجل تحدث له نكبة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يوم حنين لما طلع من مكة كان الجيش 12,000، فحدث عندهم هذا العجب من الكثرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن الأمر كله لله. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه كانت إذا جاءت المعركة يلجأ إلى الله ويتضرع إليه، ولا يقول مثل ما يقول الذين فيما بعد يبغون يغنون في بيت المقدس ومن هذا النوع. ولما نعرف هذه القضايا التي صارت، يعني اليهود مستولي على بلاد المسلمين وهم يهود، والله عز وجل قد أخبر عن اليهود، لكن أخبر على أن النصر للمسلمين إذا قاموا بما أوجبه الله عز وجل عليهم. فلما كانت عندهم الكثرة يعني عند المسلمين قالوا يبغون أم كلثوم تغني في بيت القدس بيت المقدس، هذا جهاد في سبيل الله. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يبعث الجيوش يقول لأصحابه الذين يبعثهم: الكفار أكثر منكم عددا وعدة. وهكذا كان الكفار في كل وقت في كل زمن في كل مكان أنهم أكثر من المسلمين عددا وعدة، ولكن قال لهم: أنتم معكم من يعينكم إذا اتصلتم به وبقيتم على اتصالكم بالله عز وجل، فلا تشتركوا مع الكفار في معاصي الله. يعني الكفار عندهم كله معاصي، كفر أولا ثم معاصي، وأنتم إذا شاركتموهم في المعاصي أصبح الأمر بين القوة والقوة والكثرة والكثرة. والنصر الذهب الذي من الله عز وجل، لأن ما أنتم أفضل من غيركم، الله عز وجل ما يحابي أحد، وإنما المؤمن الصادق المخلص هو الذي ينصره الله عز وجل. ولهذا يقول لهم: إذا عملتم مثل ذلك اشتركتم أنتم وياهم في المعصية، فلم تبقى إلا القوة أمام القوة، فهم أقوى منكم وهم أكثر منكم، إذن عليكم أن تتصلوا بربكم. وهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي جهاده، الصلة بالله دائما، حتى أن الله عز وجل هو الذي ينصره ويؤيده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان كثير المشاورة لأصحابه في الجهاد، وكان يتخلف في ساقتهم فيزجي الضعيف ويردف المنقطع.
يعني كانت هكذا عادة المشاورة مع أصحابه دائما يشاورهم. ولما كانوا أيضا في غزوة بدر حينما نزلوا على ماء، فقال له الحباب بن المنذر: هل هذا المكان نزلت فيه بأمر من الله عز وجل أو هو المكيدة والحرب؟ فقال: لا بل